الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في كتاب الجنائز عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. هذا الحديث ورد في قصة رجل كان واقفا بعرفة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محرما، فسقط من ناقته فانكسرت عنقه ومات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر ويكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم بهما. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه قضية ذات أبعاد متعددة تشتمل على مسائل يحتاج إليها الناس كثيرا. المسألة الأولى: الوقوف بعرفة إنما يكون في حال ما إذا كان الإنسان محرما، فهو الذي يقف بعرفة، ويكون في حال إحرامه متجردا من المخيط، وهذا بالنسبة للرجال. المسألة الثانية هي أن الإنسان الذي يموت على حال يرجى أن يكون يستمر عمله، فالأعمال بالخواتيم. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة على تغسيل الميت المحرم، وهو أنه لا بد من غسله ولو كان محرما، لكن تبقى محظورات الإحرام محظورة عليه، فلا يغطى وجهه ورأسه ولا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا. المسألة الثالثة الرابعة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وهذا يعني التنقية في غسل الميت، لأن الماء طهور والسدر من المنقيات والمنظفات، وهي تكسب البدن صلابة وتؤخر تآكله، وليس فيه طيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل به المحرم وكذلك غيره، لكن المحرم زاد قوله ولا تحنطوه، والتحنيط هو وضع شيء من الطيب في الكفن من كافور أو غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، فيبقى كما لو كان بعرفة مكشوف الرأس. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا ينبهنا على أن من مات على شيء بعث عليه، فمن مات سكران يبعث في حال شقاء وتعاسة، ومن مات ساجدا أو مات محرما أو مات وهو يخرج زكاة قربة إلى الله أو مات صائما، فكل هذه من الخواتيم الحسنة التي يرجى للإنسان خيرا إذا توفي وهو عليها. ومن القصص التي رواها بعض المعاصرين من الثقات أن بعض المدخنين إذا حضرته الوفاة قالوا له قل لا إله إلا الله، فلا يقولها وإنما يقول أعطوني سجارة، والناس تساهلوا في هذا الأمر وصارت مسألة التدخين عندهم عادية. قل لا إله إلا الله فهو ينادي، أو يقولون قل لا إله إلا الله فيردد بعض كلمات المطربين والمغنين، لأنه تعلق قلبه بهذه الأمور. ولهذا يجب على الإنسان دائما أن يربي نفسه ويربي أهله على الإكثار من ذكر الله والاشتغال بطاعة الله، فإن من مات على شيء بعث عليه. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في حق هذا المحرم اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما كان بعرفة يلبي. وهذا يعني استمرار العبادة والطاعة بالنسبة له ما دام أنه قد ختم له بهذه الخاتمة الحسنة.
وعن عائشة
أيضا هناك مسألة حقيقة أيضا ربما يسأل عنها بعضكم، وهي مثل هذا الإنسان الذي توفي بعرفة هل يلزم إكمال الحج عنه، وهل يعتبر قد أدى الفريضة وسقطت عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأحد أكمل الحج عنه، ولا نوب عنه في الرمي والنحر ونحو ذلك، بينما وجههم للأمور التي يطلب منهم فعلها، ولو كان هناك شيء يستدعي البيان لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على سقوط الفريضة عنه بهذا العمل، فإنه قد تلبس بهذه العبادة واشتغل بها وسيبعث عليها، وحينئذ فلا يكمل عنه، وإنما قد أدى ما عليه ما استطاع ومات على هذه الحال، فلا يقال يحج عنه مرة ثانية، ولا يقال أيضا يناب عنه في البقية.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود.
ثم ذكر حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث هذا حديث حسن، وقد جاء في حادثة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترددوا في ذلك هيبة لمنزلته ومكانته، فقالوا ما ندري هل نجرده من ملابسه كما نجرد موتانا من ملابسهم ونغسله أم لا. وقد جاء في تمام الحديث فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فنفذوا ذلك فلم يجردوه عليه الصلاة والسلام وإنما غسلوه وعليه ثيابه. وهذا دليلنا على لزوم غسل الميت وأنه من فروض الكفاية وأنه لا بد منه لكل ميت إلا ما سيأتينا في مسألة الشهيد. وهذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عدم تجريده عند الغسل، وليس معنى ذلك أن ينظر المغسل لعورة المغسل، وإنما يجب ستر ما بين السرة إلى الركبة، ويغسل هذا المكان ولا ينظر إليه بحيث يضع عليه ثوبا ساترا ما بين السرة إلى الركبة يغطى، والمغسل يدخل يده وعليها لفافة ويغسل الميت في سوءته وغير ذلك وينجيه ونحو ذلك من دون أن يمس فرجه ولا ينظر إليه، وإنما يكون مستور، العورة كلها مستورة سواء كان رجلا يغسل رجلا أو امرأة تغسل امرأة، فإنه لا بد أن يكون هذا مستورا، وأيضا لا يمسها بيده مباشرة وإنما يكون من وراء حائل بحيث يضع على يده شيئا يحول بينه وبينه. أما جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كله كان مستورا. وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وساعده في ذلك عمه العباس رضي الله تعالى عنه، وأبناء العباس الفضل وأثم، وكذلك ساعدهم أسامة ابن زيد ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شقران. وقد جاء في هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وسيأتينا بيان جواز تغسيل الرجل لزوجته وتغسيل المرأة لزوجها. والمقصود من هذا هو أن ندرك أن تغسيل الميت من الأمور الواجبة أو هي من فروض الكفاية.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها.
ساق المؤلف أيضا حديثا عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. في رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. في لفظ للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. هذا يبين الصورة الكاملة في غسل المرأة، في تغسيل المرأة الميتة. هذه زينب أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنها توفيت في السنة الثامنة وهي زوجة أبي العاص بن الربيع، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم عطية ومعها من معها من النساء اللاتي يريدن تغسيل زينب، فأعطاهن التعليمات فقال اغسلنها ثلاثا، بمعنى أن يغسلن جميع بدنها ثلاث مرات أو خمس مرات أو أكثر من ذلك، بأن إذا احتاج الأمر إلى ذلك. والذي يقرر الزيادة هو المغسل، بحيث أنه يرى أن الميت لم ينقو أو لم ينقي نقاء تاما، فإذا احتاج إلى الزيادة عن الخمس زيد عليه. وقيل إنه ينبغي أن لا يزاد على سبع، لكن يقطع على وتر، بمعنى أنه لا يغسل ست أو ثمان أو أربع، وإنما يكون وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو نحو ذلك. مواد التغسيل قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وستر، لأن الماء فيه قوة الطهارة، والسدر فيه قوة في التنقية وأيضا تصليب الجسم وتقويته وأيضا دفع الهوام. قال واجعلنا في الأخيرة كافورا. الكافور نوع من أنواع الطيب يطرد الهوام عن البدن ويزين رائحة الميت. قال أو شيئا من كافور، هذا شك من الراوي وهو أم عطية، هل قال لهن اجعلنا كافورا أو شيئا من كافور. تقول أم عطية فلما فرغنا آذناه، يعني فلما فرغنا من الغسل آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبرناه وأعلمناه بأننا قد انتهينا. فألقى إلينا حقوة، أي إزارة، وسمي بهذا لأنه هو يربط على الحقو الإنسان وهو أسفل جسم الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه، أي اجعلنا هذا الإزار مما يلي بدنها، لأن فيه آثار عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون بفضلات النبي صلى الله عليه وسلم من العرق وغيره وآثار الوضوء. فقال أشعرنها إياه، أي جعلنه شعارا لها، والشعار هو الملابس الداخلية مثل ما نسميه الآن الفنيلة والسراويل ونحو ذلك، أي الذي يلاصق البدن، وهذا لأجل التبرك به، وهذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من الناس أن يعمل به مثل ما يعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الأنبياء هو أبو بكر، ثم بقية الأربعة، ثم بقية العشرة، ولم ينقل أن أحدا تبرك بشيء من آثارهم وفضلاتهم، فدل هذا على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وتميزه بهذا الأمر، وليس لأحد من أمته هذه الصفة. فما يدعيه بعض المخرفين من الصوفية ونحوهم من دعواهم أو دعوتهم لتبرك الناس بآثارهم، هذه أمور لا دليل عليها من هذا الحديث، لأن هذا من خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا يجوز لغيره لجاز لخير القرون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته ونحو ذلك من فضلاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يرد شيء من هذا الأمر. وإذا كان الأمر كذلك فليس لأحد الناس ممن هم دونهم أن يدعوا لأنفسهم شيئا من هذا. ذكر المؤلف أيضا رواية لهذا الحديث أن فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، أي أن السنة في غسل الميت أن يوضأ، وهذا بعد الاستنجاء. صفة غسل الميت أنه ينجى أولا، ويكرر عليه الأمر بحيث يرفع ظهره قليلا ويعصر بطنه حتى يخرج ما فيه من فضلات من بول أو غائط، حتى إذا أنه اطمأن الغاسل إلى أنه قد تنقى نجاه ثم وضأه الوضوء للصلاة، ثم يبدأ بغسل ميامنه، ما كان منه يمين مقدم على اليسار، فمثلا يغسل رأسه، ويكون غسل الرأس يبدأ بالجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، وكذلك كتفه الأيمن قبل كتفه الأيسر، وجنبه الأيمن قبل جنبه الأيسر، وهكذا بقية أجزائه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فهذا هو أول ما يبدأ به ويكمل الباقي ويغمر بالماء. وفي رواية عند البخاري تقول أم عطية: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، أي أنه جعل شعرها على شكل ظفائر وجعل من ورائها، ولم يكن من أمام أو من جنب واحد، وإنما كان إلى جهة الخلف. وهذا هو المطلوب، بحيث يكون الشعر مجتمعا ولا يكون متناثرا، وهذا من الأسهل في جمع الشعر وعدم انتشاره. هذه المسائل في الحقيقة يغفل عنها الناس كثيرا، ومسألة تغسيل الميت وتكفينه من الأمور التي يهرب منها الناس، والمفروض أن يتعلم الناس هذا العمل ويباشروه، لأن كل إنسان معرض بمثل هذه الأمور، ويجد الإنسان المشكلة لو مات له قريب في منتصف الليل، فإنه إذا أراد أن يبحث عن مغسل لم يجد، ولو كان يعرف أحدا ربما أزعجه أو لم يرد عليه، ونحو ذلك من الأمور، أو يكون في مكان لا يوجد فيه، في برية ونحوها، أو في قرية ونحوها. فينبغي للناس أن يعتنوا بهذه المسائل. وتلاحظون أن الناس دائما كل ما يتعلق بشؤون الميت يخافون منه ولا يوجد عندهم الإقدام عليه، ويجدون من نفوسهم رهبة من هذا الموقف. نعم الموت فيه رهبة، لكن هذا شيء لا بد منه، وهذه الرهبة تزول بالتمرين والتكرار. إذا أن الإنسان عود نفسه هذا الأمر وشارك فيه أول مرة يوجد عنده رهبة، ثم الثانية تخف، ثم الثالثة يكون شيئا عاديا، والرابعة يمارس هو هذا الأمر بنفسه. وأما أن يبقى الناس يجهلون الأحكام، وتلاحظون أنه في مغاسل الموتى أحيانا يوجد ناس لا يفقهون، لا يوجد عندهم فقه ولا فهم للأحكام الشرعية في مسائل التغسيل أو التكفين، وإنما يكونون من العمال الذين ليس عندهم معرفة، وإنما همه أن يأخذ أجرة التغسيل ولا يبالي بما يترتب على ذلك، هل نقى الميت أم لم ينقه، هل كان على الأصول الشرعية أم لم يكن. ومن أهم الأمور التي ينبغي أن تكون في المغسل أن يكون أمينا، بحيث أنه يستر ما رأى ولا يذكر شيئا مما يسوء، وإذا رأى شيئا يسر يخبر به من يسر به، أما إذا رأى من الميت ما يسوء فإنه لا يخبر عنه. ولهذا اشترط فيه العدالة، اشترط في المغسل أن يكون عدلا وأن يكون أمينا وأن يكون صاحب سر، وليس إنسانا يفرح بما يرى من العيوب ويظهرها للناس وللشامتين لأجل أن يأكلوا لحم هذا الميت. وقد ورد عن أحمد رحمه الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم ينشر عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد ورد عن مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فيا هذه الأمور مهمة في حياة الناس، ونلاحظ أن الناس دائما ينفرون ويهربون منها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
زوجتي في محرم زي أمي وأختي علي. بعد يومين طلقتها. هل التحريم ده يعني له شيء، ولا بس الطلاق كان في الطلقة الأولى اللي أعطيتها المحكمة؟
أولا وقع الظهار بالنسبة لك، هذا الظهار وقع،
اللي هو الطلاق،
الظهار وقع، فلا تحل لك حتى تعتق رقبة، فإن لم تجد صيام شهرين متتابعين. فإن لم تجد يعني فإن لم تستطيع صيام إطعام 60 مسكين.
يعني 60 مسكين وجبة واحدة لكل واحد، ولا
كيلو ونص من الرز أو الطعام؟ هذا إذا كنت عاجز عن الصيام، أما إذا كنت ما إذا كنت تستطيع ما ينفع على الطعام.
يصوم قبل ما يخش عليها ولا
هم؟ لا بد يصوم قبل
بعدين يخش عليها.
نعم. الطلاق هذا يعتبر طلاق رجعي.
طلاق رجعي، طلاق
واحدة
واحدة. أيوة.
رجعي. إذا عرفت راجعها
فراجعها طبعا.
لكن لا يجوز لك تقربها بحال من الأحوال حتى تكفر.
يعني يرجع يكفر؟
يراجعها الآن لكن لا تقربها.
ما يقربها حتى يكفر. يا صيام إذا استطاع، يا كيلو ونصف 60 مسكين
إذا كان لا يستطيع.
إذا كان لا يستطيع. شكرا يا شيخ.
هذا يقول: هل يصح غسل الزوج لزوجته دون ستر عورتها، وذلك إذا كان خاليا وذلك تحريا لتنظيفها؟ الله أعلم، لا أستطيع أن أجزم بشيء من هذا، لكن الأولى أن يسترها. يقول: من لم يغسل الميت هل عليه شيء؟ نقول نعم، ترك فرضا من الفروض الإسلامية، لأن غسل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وإذا علم الناس كلهم أنه لم يغسل ودفنوا وهو لم يغسل وهو ليس شاهد معركة، فإنهم يأثمون جميعا. يقول: سافرت من مكة إلى مدينة تبعد 300 كيلو